فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، طيب خلونا نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شعبان معايا؟
نعم اتفضل يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، أنا معايا ابني عنده 13 سنة.
نعم.
هما توأم، ما بيسمعوش كلام خالص، مش ملتزمين. والنهاردة يا شيخ عمل موقف كده زعلني منه خلاص، بيتخانق هو واخوه، فانا قعدت اخش ما بينهم فتهجم علي انا وضربني، فرديت على باباه قال لي دي تربيتك، وانا نفسيتي تعبانه يا شيخ جدا ومش عارفه اتعامل معاهم ازاي، وابوهم خالع ايده خالص ماليش دعوه بيهم، محملنا انا المسؤوليه الكامله. يقول انا مش قاعد معاهم في البيت ودير بيتك، وانا مش عارفه اتعامل ازاي، وفي نفس الوقت بدعى عليهم كتير يا شيخ وتعبانه.
طيب.
ارجوك يا شيخ ارجوك قول لي اعمل ايه معايا، وما انا تعبت خالص.
حاضر يا اختنا، حاضر تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. ايوه نعم يا بنتي تفضلي.
السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك يا بنتي،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يكرمك يا بنتي اتفضلي.
بعد اذنك يا شيخ شعبان، انا كنت مديه مبلغ من المال لتاجر عشان يستثمره.
نعم.
وبعدين هو حدد لي نسبه مئويه كل شهر بيديهاني، ولما قلت له ان هو يعمل جرد قال لي لا، هيبقى من الصعب ان انا اعمل جرد كل سنه.
نعم.
فإيه النظام؟ يعني هو بيديني
35%
على الألف.
حاضر حاضر يا بنتي، حاضر إن شاء الله تسمعي إجابة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه يا سيدنا الشيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا، عليكم السلام.
إحنا دلوقتي النقود، هل هو عليا دين؟
حاضر.
يعني انا يعني انت كده وبالنسبه لحاجه تانية يا سيدنا الشيخ.
نعم.
يعني احنا دلوقتي انا بربي اطفال ايتام، فبيجي بعد ساعات بيبقى غصب ان انا مثلا اشتمهم ولا حاجه، او ان انا ازعق ولا حاجه كده، يبقى ليا يعني ذنب عليا كده؟
انت والدتهم؟
لا انا مرات عمهم، بس والدتهم مش معاهم وابوهم متوفي.
طيب يا بنتي حاضر.
ماشي
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ماشي يا استاذ عدنان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي تفضلي. السلام عليكم.
ايش شعبان؟
اتفضلي يا بنتي انا سامعك.
ازاي حضرتك؟
الله يسلمك يا بنتي.
هو انا كنت محتاجه رقم حضرتك.
حاضر، ادوها الرقم يا شباب.
معلش انا اسفه.
ماشي يا بنتي، هيدي لك الرقم حالا، خليك معاهم. طيب، زي ما حضراتكم سمعتوا، أختنا الأولانية أو المتصلات عندها ما شاء الله لا قوة إلا بالله توأم ولاد صبيان 13 سنة. طبعا عندهم شقاوة زايدة ومش ملتزمين زي ما سمعتم، وصوتهم عالي وبتخانقوا مع بعض. وعايز اقول لك يا بنتي ان تقريبا دي سمة من سمات الولاد بتوع الجيل ده، اللي هو ايه، فرط الحركة والشقاوة الزايدة واللسان الطويل والجرأة وعدم الخشة وعدم الاستحياء من الكبير، سواء الاب ولا الام. ابوه موجود، امه موجودة، مش فارق معاهم. دي سمة من سمات الجيل بسبب ضعف مستوى التربية في البيت من ناحية، مفيش تربية في المدارس طبعا كالمعتاد، الشارع العام زي ما حضرتك عارفة، الولاد بره أشبه بالجنون والعفاريت، الإعلام والأفلام والمسلسلات والمسرحيات والسوشيال ميديا، وكل ده عوامل بتؤجج الصراع داخل الولاد وبتؤجج فرط الحركة وعدم التأدب بالأداب العامة داخل الولاد، بالذات طبعا الصبيان. تربية الصبيان أصعب كتير من تربية البنات كما يقولون. وبالتالي المرحلة السنية دي كمان، إضافة أخرى أن المرحلة السنية دي مرحلة صعبة شوية، اللي هي مرحلة ما بعد التمييز إلى مرحلة البلوغ، اللي هي من 11 سنة كده وطالع، 11 12 15 16 17. الخمس ست سنوات دول من أصعب السنوات اللي تمر على الولاد، خاصة في ظل العوامل اللي أنا شرحتها ديت، اللي هي العوامل البيئية والعوامل البيتية، ضعف الإيمان وضعف التربية والفساد في الشارع والفساد في المدرسة والفساد في الإعلام، وكل ده عوامل بتخلي الولاد خارج نطاق السيطرة تماما، لا أب مسيطر ولا أم مسيطرة. لو أضفنا لكده سبب عندك أنت كمان، ان الاب شايل ايده، وده اكبر خطأ، لانه الولاد الصبيان احوج ما يكونون الى اشراف الاب وتربية الاب عن تربية الام. يمكن الام تعلم لكن الاب يربي بالنسبة للولاد الصبيان. البنات يمكن العكس، الاب يعلم والام تربي، فهي اقرب كثيرا الى بنتها، والولاد أقرب كثيرا إلى والدهم بحكم توافق الجنس فيما بينهم. فكون الأب يشيل إيده ديت دي خطيئة، مع إنه هو أصلا رئيس البيت والمكلف شرعا من الله عز وجل والمكلف شرعا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هو المسؤول عن التربية، المسؤول رقم واحد عن التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويتوعد أولئك الذين يفرطون ويضيعون في مسؤوليتهم عن تربية الأولاد، وحاصر دوره أنه بس بيجيب قرش من بره عشان الأولاد يأكلوا ويشربوا ويعيشوا، هو ده دوره في الحياة. فيتوعد النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر هؤلاء في حديثه المشهور الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يقوت أو من يعول. حسب امرئ من الشر، يعني كفاية ذنب كبر وفحش أنه يضيع من يكون مسؤولا عنهم في تربيتهم وإعالتهم. فالأب غلطان طبعا لا شك، خاصة المرحلة السنية دي، الولد لما بيكبر بيشم نفسه شويتين على أمه. وبالتالي لو الأب متأخر دوره أو دوره مش موجود، ممكن الأب يتسبب في أن الولاد يلغوا أمهم من حياتهم أصلا، ويعتبروا أمهم زي أي حد في الشارع. فيتطاول عليها الابن بالكلام ورفع الصوت، وده من العقوق المحرم اللي الابن لو يدرك كارثة ما يفعل لا يمكن أن يتجرأ عليه أبدا، لأن عقوق الآباء من أكبر الكبائر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام. ولو الأبناء يعرفوا قدر الآباء والأمهات، ويعرفوا قدر ما أوجب الله عز وجل عليهم من تقدير واحترام وبر الآباء والأمهات، لا يعني لا تغير حالهم. ربنا عز وجل في القرآن يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ويقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما أنت أيتها الأم فنصيحتي لك أن هؤلاء الأبناء يحتاجون إلى النصح والرفق والتفاهم أكثر مما يحتاجون إلى السب والشتم واللعن والضرب وغيره. ليه؟ لأن المرحلة السنية تقتضي هذا، إن كبر ابنك خوي كما يقولون. ده شيء مهم جدا لازم تعديله وضعك فيه. الأمر الثاني أنه من أفسد الوسائل اللي تفسد الأولاد أن احنا ندعو عليهم، الصواب أن احنا ندعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق والنجاح والسداد، إنما أن ندعو عليهم يبقى احنا كده بنفسدهم. أولا بنقع في الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على إخوانكم ولا تدعوا على أموالكم، إلى آخر الحديث. طيب ليه ما ندعوش؟ قال: لئلا توافق ساعة من الله عز وجل فيكون ثم هو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت قاعد تقول يجي لك ويحط عليك، طيب ربما يكون باب من أبواب السماء مفتوح في هذه الساعة أو في هذه اللحظة، فترفع هذه الدعوة ويستجيبها الله عز وجل، فتنكوي أنت بنار هذا الولد اللي هيحصل له الكذا ويحصل له الكذا، واللي الأشياء اللي أنت بتدعي بيها تدعو بها على الولد. فما يصحش الدعاء على الولد أبدا، لأن هذا حرام، وهذا يعرضهم ويعرضك أيضا للخطر، لأنه لو الولد جراله حاجة أنت هتشيل اسمها عند الله عز وجل وهتكتوي بنارها في الدنيا، تضلي طول عمرك لحد الممات تؤنب بنفسك: أنا السبب أنا السبب أنا السبب، حيث لا ينفع الندم. الأمر الثاني أن الدعاء على الولاد يفسدهم. الرجل جاء للحسن البصري عليه رحمة الله بيشتكي له شقاوة الولاد، قال: أنت تدعو لهم؟ تدعي له بالهداية والصلاح؟ فالرجل تفاجأ، قال: لا، بل أنا أدعو عليهم، أنا بدعي عليه مش بدعي له. قال: أنت أفسدته، دعاؤك علي سبب في إفساده. فاحنا عايزين نغير الطريقة دي مع الولاد في البيت. أولا تاخديهم بالرفق واللين، ثانيا لابد للأب أن يكون له دور فعال وقوي مع الولاد الصبيان في بالذات في هذه المرحلة السنية من 10 سنين وطالع. الأمر الثالث أن احنا نجتهد في الدعاء لهم بظهر الغيب، أن يصلحهم الله وأن يسددهم وأن يهديهم، لأن دعوات الوالد لولده ودعوات الأم لولدها من الدعوات المستجابات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات، منها دعوة الوالدة لولدها، أو قال دعوة الوالد لولده، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا باشا؟ كل عام وانت طيب.
وانت بالصحة والسلامة، الله يسلمك.
كل سنة وانت طيب. الشيخ داروس معايا؟
ايوة نعم.
كل عام وانت طيب يا عم الشيخ.
وانت بالصحة والسلامة. فضلي.
انا ام محمد.
اهلا يا ام محمد، فضلي.
سؤالين. لو انا صايمة يعني بصوم اللي علي، مش حضرتك؟
ايوه.
ولما مثلا قلت ان ثواب ما اجره لأمي لأبويا لأختي لكده يجوز؟
حاضر.
مات. ولو أني مثلا قعدت من الفجر للضحى وتحركت من مكاني، قمت اتوضيت، قمت اتعادلت من اليمة دي أو بس في بيتني، باخد ثواب الحج والعمرة؟
حاضر.
انت كمان سؤال واحد معلش.
حاضر.
التبرع لوجه الله لسقيا الماء او قناة الندي، لو حتى بنت جنيه ووهبت مثل ثوابها لحبايبي الميتين يجوز؟
حاضر.
وادعي لي بالله عليك ربنا يصبرنا على مرض ابني اللي بتعمله فيه.
حاضر. طيب حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
عبد العزيز منصور، كنت عايز اتواصل مع الشيخ.
معاك الشيخ، اتفضل. اتفضل انا معاك يا حبيبنا، اتفضل.
يا شيخ، يعني لو كنت قاعد في مستشفى ومرت من قدامك ست، يعني الصلاة ديت يعني ايه؟
وانت بتصلي يعني؟
وانت ايه جزيتها بعد اذنك؟ يعني ايوه انا بصلي.
وانت بتصلي وهي مرت قدامك يعني؟
وهي مرت ايوه شيخ.
طيب حاضر. ها؟ طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
الحمد لله، الله يسلمك.
إني أحبك في الله كثيرا.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل.
آمين، بارك الله فيك.
بعد إذنك يا شيخ، لي سؤال عند حضرتك في المواريث.
تفضل.
مات جدي وترك بيت.
كويس.
وترك بيت أرضي. وبنى أبي وأعمامي فوق البيت، فهل للورثة البنات أي يرثون فيما بناه أبي وأعمامي، أم لهم في أصل البيت وهو الدور الأرضي والأرض؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر يا أخي الكريم، الله يكرمك، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
مولانا.
تفضل.
تفضل، ربنا يعزك يا مولانا. ما حضرتك سؤال بس كده.
تفضل.
ممكن يجوز الصلاة الفرد في سيارة وهي ماشية؟
حاضر.
وأستاذي حضرتك تليفونك بس عشان عايزك في حاجة.
أعطوا التليفون يا شباب، الله يكرمكم. نعم حاضر. كانت أختنا المتصلة بتسأل، معها مبلغ وأعطته لأحد التجار عشان يستثمر هذا المبلغ، والراجل محدد ليها نسبة مئوية تقريبا 35%، وبيقول لها أنا ما أعرفش، عنديش فرصة أن أنا أعمل جرد حتى كل سنة. فهل الكلام ده يمشي؟ في الحقيقة ما يمشيش، يعني الكلام ده غلط، لأنه احنا كده لا فرق بيننا وبين البنك الذي يحدد نسبة مئوية من رأس المال مقدما. أمال يعمل ايه الراجل ده؟ ما فيش حاجة اسمها ما عرفش اعمل جرد، لا أبدا. الراجل ده ممكن يدينا الخمسة وتلاتين بس تبقى تحت الحساب، يعني يقول لك المبلغ اللي انت بتاخديه ده ال 20 25 30 اللي 35 ايا كان المبلغ ده تحت الحساب، واخر السنه من السنه للسنه، احنا مش بنقول له اعمل جرد كل 6 شهور ولا كل 3 شهور، بنقول كل سنه يا سيدي اعمل جرد، اعمل تقييم تقريبي حتى لراس المال بتاعك وزياداته. وفي هذه الحاله لما تعمل جرد اخر السنه وتشوف مجمل ربحك وتطلع المصاريف عشان نعرف صافي الربح، تبقى تشوف الـ كم أعطيت لهذه السيدة التي تستثمر معك جزء من مالها، أعطيتها والله على مدار السنة 5000، هي المفروض نصيبها 6000، يبقى لها 1000، تفضلي الألف بتاعك ويبقى قفلنا السنة دي ونبدأ من أول وجديد سنة جديدة. ده الوضع الصحيح إبراء لذمتك أنت أمام الله كتاجر، وأيضا يعني طمأنة للسيدة صاحبة المال اللي هي لا ترتاب في قرش يدخل عليها بسبب تحديدك للنسبة المئوية المشروطة مقدما من رأس المال. احنا يا جماعة لو افترضنا ان الراجل ده رأس ماله اللي شغال فيه 100,000 مثلا، واحنا مدينه 10,000، يبقى احنا كده نسبتنا في رأس المال 1/11، يبقى المفروض نسبتنا في الربح يبقى 1/11. ما خلينا نقول مثلا هو 90 عشان تبقى يعني ما فيش كسور، هو 90,000 رأس ماله وإحنا ادانا له 10، بقى رأس المال دلوقتي 100,000، يبقى إحنا لينا 10% من رأس المال، يبقى في مقابلها بناخد 10% من الربح بعد ما بيطلع النفقات والمصروفات من إيجار ومية وكهرباء وضرائب وإلى آخره. دي الطريقة الصحيحة يا بنتي في حساب الاستثمار الصحيح، أو إن شئت فقولي لحساب المضاربة الشرعية الصحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل العادة بقى طبعا اللي في الأرياف وفي غير الأرياف أيضا، النقوط بتاع المناسبات، فرح وعرس هنا ولا مش عارف نجاح مين هنا، بيتبادلوا ده يدي 50 وده يدي 70 وده يدي 30. النقطة ديت أو النقود ده أو النقود دي، المال ده اللي احنا بنعطيه، هل هو دين علينا بالفعل؟ للأسف الشديد العرف الاجتماعي اللي احنا ماشيين عليه أيوة ان هو دين، حتى ان في بعض الناس بيبقى عنده أجندة وكاتب فلان دفع كذا نقوط وفلان دفع كذا وفلان دفع كذا، ولما يجي عنده فلان ده المناسبة بيردوله نفس الايه النقود ده، وربما يزيد عليها 10 ولا 20، يقوم التاني في المرة اللي بعد كده الاولان يعمل فرح ولا يعمل مناسبة يقوم كاتب برضو ان هو دفع له 110 فيدله هو 115 و120. فالعرف بتاعنا العملي السائد اقتضى ان احنا بنتعامل مع النقوط على انه بالفعل دين، وهو المفروض ما يبقاش كده. المفروض ده نوع من العطايا، نوع من الجعل، نوع من الهدايا، اللي يعطي قليل اللي يعطي كثير، يعني كل على حسب استطاعته وقدرته. فلكن احنا تعدينا مرحلة ان هو هدية، واصبح الناس احيانا بيطالبوا بيه، وانت عندك في الريف الكلام ده، لو انت ما حضرتيش الفرح بتضطر تبعتي بنتك ولا تبعتي النقود ده مع سلفتك ولا مع اختك عشان انت مش هتحضري، لانك لو ما بعتيش النقود في بعض الاحيان بيبعتوا يقولوا لك انت ما جيتيش. فللاسف العرف، يعني هنقول ايه، عرف متعب شويه، ايوه طبعا عرف متعب شويه وعرف غلط شويتين، ولو كان بقي على اصله انه هديه او انه نوع من الاعانه والتكافل لكان هذا افضل واحسن. فما دام هو كده فنعتبره دين، وياريت ياريت نعمل مبدا، يعني في بعض البيوت او بعض السيدات تقول لك انا لا هدي ولا هاخد. لو احنا انتشر القصه دي لا هدي ولا هاخد دي، فكره لا هدي ولا هاخد دي، هتخلصنا من ازمه النقوط وانه دين وانه بيطالب به في بعض الاحيان وما شابه ذلك. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نفس بنتنا المتصله الله يكرمها عندها اولاد سلفها، والدهم ميت وامهم يعني بعيده، يبدو ان هي يعني تزوجت ولا باس في هذا طبعا، الولاد بقى بتربيهم زوجه عمهم. الله يكرمك وربنا يجعل هذا في ميزان الحسنات ان شاء الله، لانه رعايه الايتام من عمل الخير، ورعايتهم لا تقل عن كفالتهم بل هي من الكفاله. يعني مش شرط ان الكفاله يا جماعه تبقى فلوس، يعني بننفق عليهم، لا ده بننفق عليهم ده شيء من الكفاله، وبنرعاهم بمعنى حريصين على تعليمهم وحريصين على تاديبهم وحريصين على لبسهم وحريصين على نومتهم وحريصين على حمايتهم كل ذا من الكفالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هنيئا لك. لكن هي بتقول ان بعض الاحيان الولاد شوي شوية، فبتضطر تزعق لهم، تضطر تشتم شتمة. لا بلاش نشتم. ليه؟ لانه اولا المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. احنا ما نشتمش، اللسان بتاعنا مش عايزينه يتعود على العيبة دي. سباب المسلم، النبي قال كده يا جماعة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمش لازم، بلاش حكايه ان احنا نشتم دي. احنا ممكن نقول عبارات فيها ايه، شويه شد، شويه كده عباره جامده شويه، مثلا توحي للولد كان بنش: يا ابن الذين امنوا، يا ابن الستين في السبعين، يا ابن الايه، طب لما تجيني، بدل ما نقول انت مش عارف ايه وانت ايه. في بعضهم ما بيبطلش اللسان طالع نازل بيشتم، لا غلط، الشتيمه غلط والسباب غلط. طيب والضرب؟ ما هو برضه الضرب غلط للاطفال اصلا، يعني الأطفال في سن الطفولة ما بيضربوش، ده بيبقى حاجة ايه، تخويف وتهويش وبتاع وتهديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إلينا إلى هذه، علينا بهذه اللمحة التربوية البسيطة، إنه الإنسان يعلق الصوت في بيته، يعني على الحيطة كده حاطط العصاية مثلا، عصاية صغيرة كده حاططها معلقة على الحيطة، ها أجيب العصاية؟ فيبقى ايه، كله عبارة عن تلميح وتهديد وليس الضرب. في بعض طبعا مش بيضرب، في بعض كأنه بيقاتل عدو، يعني بيعجل وبيطحن الولد وبيضرب باللي قدامه، واللي في ايديه، في ايديه كرسي قدامه، ترابيزة قدامه، فردة نعل والعياذ بالله قدامه. لا طبعا كل الكلام ده ما يصحش ابدا. ليه؟ لانه الضرب المؤذي نفسيا حرام، والضرب المصيب بدنيا ايضا حرام واشد. فلا احنا عايزين نقع في دي ولا عايزين نقع في دي. وكمان فوق كل ده ان دول برضو ايتام، يعني مكسوري الخاطر ومكسوري الجناح. فعلى قدر ما تستطيعي، ايوه العيال يفرسوا انا معاكي من شقاوتهم، لكن برضو على قدر ما نستطيع احنا يا كبار نصبر ونتصبر ونحتمل ونكتم غيظنا حتى لا نقع في شيء من المحظور. وإذا احتجنا عند الاضطرار، عمهم ولا حاجة ضرب الولد ضربة بسيطة كده على إيده عشان يعي أن هناك نوع من العقوبة على الغلط اللي هو عمله، ماشي، أو أنت الضربة الخفيفة ديت، لكن من غير سباب ومن غير إهانة ومن غير انتقاص ومن غير شتم إلى آخره، حتى لا نضيع معنى التربية عند الأولاد من ناحية، ولا نقع في المخالفة والمحظور أمام الله عز وجل من ناحية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد بتبقى صايمة القضاء اللي عليها، وتقول: يا ربي أهب ما كتبته من ثواب لأمواتنا وأموات المسلمين. والله شوفي، هو إهداء القربات للأموات مشروع، وقد وردت بذلك أدلة وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. لكن إهداء القربات في التطوعات وليس في الفرائض، إنما إن كان الميت عليه صيام يجوز أن نصوم عنه، أيوة ويجزئه، نعم. إن كان الميت لم يؤدي فريضة الحج يمكن أن نؤدي فريضة الحج عنه، نعم يمكن أن نؤدي فريضة الحج عنه، إذا كنا أدينا فريضة الحج عن أنفسنا نحن أولا. إنما أنا صايم صيامي أو بصلي صلاتي أو بحج حجتي، أقول أهب ثوابها للأموات؟ لا بلاش دي، خلينا في التطوعات أحسن، في النوافل أحسن، خلينا في الدعاء أحسن، خلينا في الصدقة أحسن. ليه؟ لأنه النبي قال لنا إيه عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ففي الحديث ده في حاجتين مهمين جدا، الصدقة من ناحية ويدعو له من ناحية أخرى، ودول أفضل ما ينتفع به الأموات من عمل الأحياء، بالإضافة إلى أنه لو عليهم هم حاجة من العبادات قصروا فيها وتركوها، فنحن يمكن أن نجبر نقصها عندهم فنصوم ما عليهم من صيام، أو نقضي ما عليهم من دين، أو نؤدي ما عليهم من حج، فهذا مشروع إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ. بقولك يا شيخ، أنا يعني متزوجة وكده، بس زوجي يعني ربنا يهدي وكده، مفيش حتى أولاد ما بيننا الحمد لله، راجع في كل حاجة، بس هو مشكلته أنه طارق للصلاة وعصبي، يعني قربت حتى أن أنا أكلم حد من أهله برضو صعب، أهله يعني والله يهديهم برضو. فهنا لو أنا مثلا في واحد صاحبه يعني صالح وشيخ برضو، لو انا اتكلمت مثلا عن صفاته او جهبه كده شكوى ولا حرام؟ بس مش عارف اعمل ايه بصراحه يعني.
حاضر.
مش عارف اعمل ايه.
حاضر يا بنت، حاضر يا بنت، الله يعينك يا بنت يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا بنتي اتفضلي.
لو سمحت، احنا حضرتك حالا بتقول العقاب حرام، فلما اكون مدرسه مثلا وانفضت كثافته 70 او اكتر.
70
70 وفوق 70
70 في الفصل، ده احنا عندنا 120 و130 يا بنتي.
نعم،
بقول عندنا 120 و130.
طيب المدرسة تعمل ايه مع العدد والكم الكبير ده؟
حاضر.
يعني هي عقابها وشدها، وبعدين من امن العقاب اساء الادب، نعمل ايه مع العدد ده؟ وحضرتك بتقول حنان انه العقاب حرام.
حاضر حاضر يا بنتنا، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم. الله يكرمك. الحمد لله.
عندي سؤالين بعدين.
أتفضل.
هو في واحد معنا في الشغل حلف يمين، وكان في حد لي عنده فلوس، هو كان واثق إن هو ادهاله، فهو بيقول انا ما خدتهاش، فخلف حلف عليه باليمين ان انا اديلك الفلوس، وهو حلف باليمين ان انا ما خدتهاش. على اخر اليوم هو كان متاكد ان هو اداها له، وعلى اخر اليوم بعد الفلوس اللي معاه لقي الفلوس اللي معاه كامله، اتضح ان هو ما ادوش.
ايوه،
ده عليه كفاره يمين؟
حاضر.
ده اول سؤال. تاني سؤال، عندي حماتي ست كبيره مش كبيره كده في السن.
حماتك ايه؟
ست كبيره بس مش كبيره.
نعم.
مريضة بمرض الدوار، بتدوخ دايما كده. فلما تيجي تصلي تسجد، اول ما تيجي كده تدوخ. فاحنا قلنا لها هتصلي وانت قاعدة، حتى هز دماغك كده ما تسجديش. فهي كان بتصلي على كده، بعد كده في شيخ قال لها لا، ما ينفعش صلاتك دي، لازم تسجدي. فهي فخدت فرضين صليتهم مظبوط، على اخر اليوم كان تعبانة اخر تعب. فايه الحل؟ تصلي ازاي؟
حاضر.
شكرا يا شيخ،
الله يكرمك. تفضل، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم، تفضل.
حصلت مشكلة يعني بين والدي والدتي، يعني هو والدي عصبي شوية وكده، ووالدتي خالص يعني خالص غلبان خالص يعني. فيعني حصلت لما والدي يعني مد ايده على اخويا، فوالدتي كانت بتهدي اخويا بتمشيه بتقول له يعني بلاش يعني تسمع كلام والدك وكده، فللاسف يعني والدي مد ايده عليها. فاخويا يعني زعل جدا من الموضوع ده، وقال له يعني ايه، طلب منه انه ما يعملش كده مع ماما تاني كده. الموضوع يعني يا شيخ ان احنا مش عارفين نتصرف ازاي دلوقتي، في انا احنا كأولادهم كده نعرف حق ابوي علينا وحق امي، بس يعني
حاضر. انا عارف يا بنتي يعني مدرك الازمة النفسية اللي انتوا فيها، انا واخد بالي. حاضر.
معلش يا شيخ، انا مش عندي قناة، ممكن حضرتك ترد علي وانا على الخط لو سمحت.
طيب شوف يا بنتي، ولا شك طبعا انت قلت ان الوالد عصبي، ومدام الوالد عصبي وممكن يكون سنه برضو متقدم شوية، يعني كبير شوية مثلا في السن، فبيبقى العصبية زايدة أكتر ومش تحت السيطرة. اللي زي ده لا نتعامل معه إلا بمنتهى الرفق واللين، وما عندناش معه إلا حاضر ونعم. حاضر ونعم والرفق واللين بتمتص وتحتوي العصبية بتاعته والغضب بتاعه، وبالتالي نتلاشى الصدام معه في كل صغيرة وكبيرة. أحيانا بتبقى فيه مشكلة بين الوالد وبين ولد من أولاده ولا بنت من بناته، أي تدخل جانبي الأب ما بيقبلوش. إمتى نتدخل؟ خلاص نكلم في الولد ونهدي في الولد، وبعد شوية لو عايزين نكلم الأب في حاجة إنه ما يصحش مثلا الولد من الصغير، أنت شتمته، أنت مديت إيدك، أنت كذا، يبقى بعيد عن الطرف اللي مصطدم مع الوالد، يعني مش في وقت المشكلة، لا بعد شوية عشان يقبل منا ويسمع لينا. لكن احنا لما نجربه مره واثنين وثلاثه ونرقيه على نفس العصبيه دي، يبقى لابد نحتاط في التعامل، لا صدام معاه ولا كلام كتير معاه ولا عتاب معاه ولا تأنيب معاه ما دامت المشكله قائمه، انما نتكلم برفق ولين وحاضر ونعم. ولما يبقى رايق بقى في وقت من الاوقات، يبقى ابنه يكلمه على جنب، بنته تكلمه على جنب، الزوجه تكلمه على جنب اللي هي والدتك، اما والدتك فصبروها وهونوا عليها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإياكم إياكم أن تحملوا في أنفسكم على أبيكم، فالأب له حق كما أن الأم لها حق. امسكوا العصاية من النص ما بين الاثنين، وادعوا للاثنين بظهر الغيب بالهداية والصلاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حاضر. أختنا كانت بتسأل جلسة بعد الفجر إلى الضحى، أحيانا بتحتاج إن هي تحرك من مكانها، يعني ما فيش مشكلة. ليه؟ لأنك أنت مش في المسجد، أنت في بيتك، في كل الأحوال أنت في بيتك. ما دمت صليت الفجر وعايزة تستفيدي بالجلسة اللي ما بعد الفجر إلى صلاة الضحى، اجلسي سواء في الصالة سواء في الغرفة سواء هنا سواء هنا، ما فيش مشكلة في الحركة من هنا لهنا، أو غيرت قعدتك أو مديت رجلك أو قعدت على الكرسي، كل ده مباح، ما فيش مشاكل. طيب ولما نحتاج إلى تجديد الوضوء، خلاص ندخل نجدد الوضوء عشان نرجع نكمل الجلسة على طهارة. وفي كل الأحوال إحنا بنرجو بنطمع من الله عز وجل أن يكتب لنا ما ورد في الحديث من أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كان له كأجر حجة وعمرة تامة. خد بالك قصدي انه مش الحديث بيقول انه هيكتب له أجر حجة وعمرة، لا بيقول ك يعني زي أجر الحج والعمرة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم هذا الأجر الوفير، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كانت بتسأل لو مثلا عندها تبرع أيا كان، إن شاء الله حتى يكون 100 جنيه، فهل مثلا ممكن تتصدق به في سقيا الماء، أو ممكن تتصدق به لقناة الندى وتهب هو ده بقى ماشي كويس، وتهب ثواب هذا العمل للأموات، أمواتها وأموات المسلمين؟ أيوة ممكن ان احنا نعمل العمل ونتصدق بالمبلغ اللي ربنا يقدره لنا ويكتبه لنا، ثم نسأل الله عز وجل على سبيل الدعاء، فنقول: يا ربي، ان جعلت على هذه الصدقة اجرا، فاجعل لامواتنا واموات المسلمين منها اجرا ونصيبا، او حظا ونصيبا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بيصلي في المستشفى، وطبعا المستشفى ده مكان عام، ويمكن أن تمر امرأة أمامه أثناء الصلاة. طبعا إحنا لما نحتاج نصلي في المكان العام، المفترض إن إحنا نعمل إيه؟ نشوف لنا دروة، نشوف حاجة كده نصلي وراه، نشوف عمود نصلي وراه، نشوف ركن كده بعيد عن ممر الناس نصلي عنده، ولما نعمل كده نحط قدامنا سترة. يعني ايه حطوا قدامنا سترة؟ حاجة تسترنا عن مرور الناس بين ايدينا على حد موضع السجود، نحط السترة. زي مثلا واحد في ايده عكاز يروح حطه، واحد في ايده شنطة، في كتفه شنطة يروح حطتها، واحدة في ايدها شنطة تروح حطها قدامها عند موضع السجود، عشان تحجز ما بين مكان الصلاة بتاعها او بتاعه ومكان ممر الـ الناس. اذا فعلنا هذا لا يضرنا من مر في هذه الحالة، رجلا كان او امرأة، لعل الأخ بيسأل على أساس أنه مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة، بهو المرور ده فين؟ لو افترضنا جدا أنها مرت في المكان اللي ما بين موضع قدميك وموضع سجودك، إنما لو مرت بعد كده بعد المسافة دي فهذا لا يضر إن شاء الله عز وجل. وإنت في مكان عام أثناء الصلاة برضو يبقى الواحد واخد باله أنه يغمض عينيه شيئا ما حتى يكف بصره عن أعراض اللي رايحة واللي جاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه، الجد توفي عليه رحمة الله تعالى وترك بيتا مكونا من دور أرضي، وجه أبنائه كل واحد بنى لنفسه شقة فوق البيت. لما بقى عايزين يقسموا الميراث لهم أخوات بنات، فهل البنات نصيبهم فيما تركه الجد فقط اللي هو البيت لما كان دور واحد دور أرضي ولا بالزيادات؟ لا طبعا مش بالزيادات، إنما احنا قدامنا طريق من اتنين. الأمر الأول إن احنا أهل الخبرة والاختصاص يقدروا البيت لما كان دور واحد بس بسعر النهاردة، طبعا مش هنقول لهم بقى بسعر يوم الجد ما مات، لأن الكلام ده ممكن يكون بقاله سنة ولا سنين فنضيع عليهم بعض الحق، اللي كان بمية النهاردة بقى بمية وخمسين ولا أكتر مثلا. فممكن أهل الخبرة والاختصاص يقدروا البيت لما كان دور أرضي، دي رقم واحد. البند الثاني، أهل الخبرة والاختصاص يقدروا قدر المنفعة المادية من استعمال السطح في الشقة اللي العم الأولاني بناها وفي الشقة اللي العم الثاني بناها، لأنك أنت باني كده على السطح اللي هو ملك الكل، ملك الورثة كلهم. فيجي والله يقول والله السطح يمثل 20% من قيمة الشقة، الشقة دي تعمل مثلا 100,000، يبقى السقف ده مثلا قيمته 20,000. فلما نقيم منفعة السقف فيما بناه فلان وعلان، يبقى عندنا ده البند الثاني على قيمة البيت لما كان دور أرضي، وبعدين ندي الناس كلها إيه حقهم للذكر مثل حظ الأنثيين. دي طريقة. طريقة تانية يمكن تكون أسهل شوية، إن البيت يقيم دلوقتي كما هو، قيمنا البيت إجمالي مثلا دلوقتي ب600,000 جنيه، ونيجي نقول تعالى يا عم رقم واحد أنت كلفت شقتك قد إيه؟ والله كلفت شقتي 50,000. طيب وأنت التاني كلفت شقتك قد إيه؟ كلفتها 50,000. فنخصم تكلفة ما بناه هؤلاء الإخوة من القيمة الإجمالية للبيت النهاردة، هيطلع الصافي. الصافي ده بيتوزع على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كما هو الحال حسب القسمة الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان بيسأل، لو الإنسان اضطر أنه يصلي الفرض في السيارة هل يجوز؟ آه طبعا عند الاضطرار يجوز. أنا افترض جدلا لما أكون سيارتي أو سيارة حضرتك، لا ده سهل جدا، اركن على جانب الطريق واتوضى، إذا في مية أو معاك أنت مية اتوضى بيها، أو ما فيش مية معاك ولا قدامك نتيمم ونصلي على قارعة الطريق، معاك فرشة أو ما معاكش فرشة سيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهوره ومعه فرشته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وإيه وتربتها طهور طهورة. فبالتالي اركن على جنب ده لو عربيتي أو سيارتك أو عربيتك، إنما افرض أن أنا في أتوبيس عام أو في القطر مثلا، ما مش في سلطاني، في الحالة دي أعمل إيه؟ إما أني أكون متوضي، وإما أن يتيمم لو ما فيش وضوء ماء للوضوء وأصلي وأنا على حالي في السيارة. إذا استطعت أني أخذ جهة القبلة، لو أنا واخد بالي من جهة القبلة وأنا قاعد على مقعدي في القطر ولا في الأتوبيس، خير وبركة، يبقى أنا متجه للقبلة مايل ناحية القبلة شوية وبصلي الفرض بتاعي، سواء استطعت أن أصلي واقفا أو أصلي جالسا أو أصلي واقفا في قراءة الفاتحة وأركع واقفا وأنا أسجد وأنا قاعد على الكرسي، لأن ما فيش مساحة أجلس فيها على الأرض للسجود. اتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي القرآن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ف فالإنسان لا يتحمل ما لا طاقة له به. فالحدود للاستطاعة عليها مدار إعمال الواجب من عدمه. بس الكلام ده في إيه بقى؟ الكلام ده لما يكون في وقت العصر الذي سيدخل عليه وقت المغرب. إنما هنفترض جدلا إحنا بنتكلم في الظهر هيدخل عليه وقت العصر، بس إحنا هنوصل البلد أو هننزل من المواصلة ولسه وقت العصر ممدود. يبقى في الحالة دي ننوي جمع الظهر مع العصر تأخيرا. أو الكلام ده مثلا ممكن يكون في صلاة المغرب والعشاء هتأذن وإحنا لسه في الأتوبيس أو في القطر، بس هننزل على الساعة 8 على 9 على 10 يبقى بالليل يعني. ففي الحالة دي نعمل إيه؟ نأخر المغرب إلى وقت العشاء ونصليهما إيه؟ جمع تأخير. إنما بقى لو عصر مع مغرب، عشان دي صلاة نهار ودي صلاة ليل، فالعصر مع المغرب ما بيجمعوش. ففي هذه الحالة نصلي العصر في الأتوبيس أو في السيارة أو في القطار بالطريقة التي ذكرت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة بتقول متزوجة مسكينة والزوج للأسف الشديد تارك للصلاة من ناحية وعصب شويتين ثلاثة من ناحية أخرى، وهي محتارة مش عارفة تعمل إيه. اتكلمي معاه، انصحيه، ذكريه بالصلاة وعرفين الصلاة دي فرض ربنا، وإنه من ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. اللي يستهين بحق ربنا هيستهين بحق أمه، اللي يستهين بحق ربنا في الصلاة هيستهين بحق أبوه، هيستهين بحق زوجته وأولاده، هيستهين بحق الناس. فاللي يضيع حق ربنا وارد أنه يضيع حق أي حد في الدنيا. فذكري أن الصلاة دي فرض ربنا تبارك وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها فصلا وفرقا بين المسلم من ناحية وبين غير المسلم من ناحية أخرى. فلعله يمكن ربنا يفتح قلبه مرة للنصيحة منك أو تذكرة منك. طيب هو ما بيقبلش اصلا النصيحه ولا بيسمع كلام مني ولا طايقني اصلا، نشوف والده، مش عيب تشوفي حماكي ان يعني فلان ما بيصليش وده بيمحق البركه من البيت والولاد هيطلعوا زي كده ومش عارف. يعني برضو الاب ممكن يكلمه، امه ممكن تكلمه، والدك انت ممكن يكلمه، والدتك انت ممكن تكلمه، خالك عمك ابن عمك ابن عمتك ابن عمه هو، يعني اي حد يقدر من الطرفين من هنا ومن هنا يكلمه. لكن هي بتقول ايه؟ افرض ان في واحد صاحبه، الله يكرمك بلاش واحد صاحبه دي، بلاش واحد صاحبه ديت عشان نأمن الفساد ونأمن الشر، وانت يبقى كده اديتي ما عليك. ونسأل الله ان يتوب علينا وعلي واكسير له الدعاء بظهر الغيب. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله سنخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده إلى حضراتكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أختنا يبدو أنها مدرسة، لما سمعتنا بنتكلم على العقاب وأنه العقاب غلط في مرحلة الطفولة أو ممنوع في مرحلة الطفولة، فبتقول طيب ده المدرسة دي قدامها 70-80 تلميذ في الفصل الواحد، كيف تسيطر على هذا الكم الهائل إلا بالعقاب؟ إحنا خدي بال حضرتك بنتكلم على العقاب اللي إحنا عارفينه، اللي هو الضرب اللي إحنا عارفينه، اللي يقول ده فلان عجنه، ده فلان طحنه، الضرب الذي لا يتناسب مع سن الطفولة. إنما خدي بال حضرتك العقوبة موجودة، لكن مش بالضرورة أن تكون العقوبة بالضرب، ممكن العقوبة بالتأنيب، ممكن العقوبة بالتهديد بالعقاب نفسه، ممكن العقوبة بخصم درجة ولا درجتين من يعني درجاته المدرسية، ممكن العقوبة أن أنا أطلعه على السبورة أو أقفه شوية، ممكن العقوبة أن أنا أقول له اطلع قدام الباب الفصل على سبيل العقوبة والعتاب، ممكن العقوبة أن أنا أقول للولاد خلاص إحنا كده يا ولاد زعلانين كلنا من فلان عشان بيعمل غلط، أو زعلانين من فلان عشان بتعمل غلط. ممكن العقوبة ان انا اهدده ان انا ابلغ ولي الامر، ممكن العقوبات كتيرة جدا، كل دي اسمه عقوبة، لكن عقوبات معنوية وعقوبات عقوبات نفسية وأدبية أكثر منها عقوبات حسية مادية. إنما هنستعمل الضرب، يبقى الضرب الخفيف، أنت معاك ولاد مثلا في أولى وتانية وتالتة ورابعة ابتدائي والكلام ده، ففي هذه الحالة يكون الضرب ضربا غير مبرح، لا يسيء معنويا ولا يصيب جسديا، وازني بين هذه وتلك، وأهمس في أذنيك ابنتي المدرسة، تصوري لو كان لك ابن ولا ابنة في فصل زميلتك، هل ترضين ان هي تضرب ده ولا ده بالصورة اللي احنا معتدين بتاعت الضرب ديت، ومد على الرجلين والضرب من الخلف والفلكة والتعليق والكلام ده، ينفع الكلام ده؟ انت مش هترضي اطلاقا ولا شيئا من هذا كل هذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا قص الحكايه انه فلان وعلان بينهم فلوس، انا اديتك لا ما اديتكش، فحلف يمين انه هو اداله وهو على يقين انه متذكر انه اداله بالفعل، واخر اليوم صاحبنا اللي حلف يمين واثنين انه دفع الفلوس فوجئ بالفلوس موجوده فعلا في جيبه من ضمن فلوسه، فماذا يفعل؟ لا شيء، يستغفر الله عز وجل، ولا شيء عليه، لانه لم يفعل هذا عمدا، إنما هذا فعله على سبيل الخطأ. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو عمل كده على سبيل الخطأ، فالخطأ مرفوع ولله الحمد، والزعل ممنوع في مثل هذه الحالة، وأيضا ليس عليه كفارة ولا شيء. والنبي في حديث عبد الله بن عباس يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله الثاني: حماته مسكينة مريضة عندها دوار، يبدو في أنيميا، يبدو الضغط نازل شويتين، يبدو الضغط عالي شويتين، يبدو السكر مضطرب حاله، المهم النتيجة النهائية ان هي لما بتسجد بيحصل الدوخة والدوار، وربما ايضا في حالة الركوع، تعمل ايه في الحالة دي؟ ليس على المريض حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. النبي قال للرجل عليه الصلاة والسلام: صل قاعد قائما، فان لم تستطع لاي سبب صلي جالسا أو قاعدا، فإن لم تستطع لأي سبب حتى أنك تصلي وأنت قاعد جالس، صلي على جنب. الإنسان يفعل ما تيسر له، وأما ما لا يستطيعه فهو غير مكلف به شرعا، فتصلي بالطريقة التي لا تصيبها بالدوخة ولا بالدوار، سواء كانت جالسة أو حتى راقدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، أنا بالفعل وقت حلقتنا قد انتهى، لكن أنا لي رجاء عند حضراتكم أنكم لا تنسوا إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، أن نتذكرهم بدعوات بظهر الغيب، أن يرفع الله عنا وعنهم الابتلاء والاضطهاد والظلم، وأن يحل عليهم الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أذكر حضراتكم أيضا لا تنسوا الدعاء لقناة الندى أن تستمر وأن تبقى شاشتها مضيئة في بيوتنا، وأن يرفع الله عز وجل عن كاهلها الدين، وأن يقيلها عثرتها. كما لا ننسى أيضا دعم هذه القناة بما تيسر بين أيدينا من الزكوات أو من الصدقات العامة أو حتى من الصدقات الجارية، فكل ذلك إن شاء الله أجره في ميزان الحسنات عند الله تبارك وتعالى، لأنه كما نردد دائما هذه القناة ليست قناة استثمارية ولا قناة تجارية، إنما هي قناة خيرية، وقف خيري لله عز وجل، ومنبر دعوي فيه يعني دعوة الله تبارك وتعالى، وينفع الله عز وجل به الكثيرين، وهذا خير متعد، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، شكري موصول لحضراتكم على متابعتكم واتصالاتكم وتواصلكم، والشكر أيضا موصول لإخواننا فريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء. حتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.